الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس متصلا في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وتوقفنا عند هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو متعلق بأحكام الجلالة وألبانها. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها. وسبق معنا في الدرس الماضي أن النهي للتحريم، النهي للتحريم، والنهي ضد الأمر كما هو معروف، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما ذكر في الحديث. نهى عن إيش؟ عن الجلالة، والجلالة بفتح الجيم وبعدها لام مشددة وآخره تاء مربوطة، وهي التي تأكل الجلة، والجلة هي النجاسة والعذرة. المقصود بالجلالة ما كان من الدواب أو الطير الذي يأكل النجاسات ويأكل القاذورات، فتسمى جلالة، تسمى جلالة. والنهي هنا في الحديث عن أمرين: عن الجلالة وعن ألبانها، لأن الواو في قوله هنا عليه الصلاة والسلام وألبانها، أو في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعود على النهي. فهو صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الجلالة ونهى عن ألبان الجلالة. الجلالة قد تكون شاة، وقد تكون بقرة، وقد تكون بعيرا، وقد تكون دجاجة أو بطة. متى ما كان شيء من هذه الحيوانات ونحوها يأكل العذرة، أو أن غالب أكله من العذرة والقاذورات التي تكون في الطرق وتكون بين البيوت أو ما شابه ذلك، فهو إيش؟ يسمى بالجلالة، وهذا اسم فقهي لما كان من الدواب التي تمشي أو تطير، ما كان غالب أكله من النجاسات فإنه يسمى جلالة. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأربعة إلا النسائي، يعني عزاه إلى أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي، وحسنه الترمذي. طبعا الحسن الذي عند الترمذي ليس هو الحسن الذي عند الجمهور. الحسن الذي عند الجمهور هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه، فهو ما رواه ثقة عدل ضابط خفيف، ما رواه ثقة، ما رواه أو ما اتصل سنده برواية عدل خفيف الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا الحديث الحسن، فهو يخالف الحديث الصحيح في كون الحديث الصحيح هو رواية تام الضبط، أما الحديث الحسن فهو رواية من خف ضبطه أو خف ضبطه قليلا. إذا قلنا من خف ضبطه قد يقال هذا ضعيف، لأن الذي خف ضبطه هو الضعيف، لكن من خف ضبطه قليلا فهو راوي الحديث الحسن. وأما الحديث الحسن عند الترمذي فهو الحديث الذي يأتي من أوجه متعددة، وليس شاذا، وليس في رواته من يتهم، ليس في رواته من يتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يأتي برواية شخص لا يتهم في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى من غير وجه، فهو الحديث الحسن لغيره عند الجمهور. الحسن عند الترمذي يقابل الحديث الحسن لغيره عند الجمهور، لأن الحديث الحسن لغيره هو رواية الضعيف إذا جاءت من طريق آخر، إذا جاءت من طريق آخر مثلها أو نحوها فيسمى بالحديث الحسن لغيره. فإذن هذا الحديث على كل حال هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه جماعة آخرون، رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وزاد في آخر الحديث حتى تعلف 40 ليلة، أي روى الدار الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وإذا رتبناهم على الوفيات نقول رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بنحوه، وزاد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلف 40 ليلة، وهذه زيادة قد صححها جماعة من أهل العلم رحمهم الله. وعلى كل حال النهي عن الجلالة وعن ألبانها ورد في أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجلالة التي عرفنا تعريفها، هل يجوز أكلها بناء على هذا الحديث أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا الحديث ظاهر الدلالة على تحريم أكل الجلالة وعلى تحريم شرب ألبانها حتى تعلف 40 ليلة. فإذا علفت 40 ليلة فإن حتى هنا في قوله عليه الصلاة والسلام حتى تعلف 40 ليلة لانتهاء الغاية، معنى أنه يزول عنها اسم الجلالة ويزول عنها حكم التحريم في لحمها وألبانها بعد مضي هذه المدة على حبسها. فهذه دلالة هذين الحديثين، حديثي عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أما مسألته وهي حكم أكل الجلالة، فالعلماء لهم في هذه المسألة 5 أقوال، أو لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول هو القول بالتحريم، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول سفيان الثوري رحمه الله، ذهبوا إلى التحريم بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم في هذه المسألة إلى حلها، إلى حل أكلها مع الحبس، إلى حل أكلها من غير حبس، من غير أن تحبس، فقالوا يحل أكل الجلالة مطلقا، يحل أكل الجلالة مطلقا. وكأنهم لم يأخذوا بهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذا القول قول مشهور عند المالكية، يرون جواز أكل الجلالة، وكثير من العلماء رحمهم الله تعالى مع القول الأول للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي أحاديث متعددة وثابتة، والحجة في الدليل، الحجة في الدليل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. فإذا علم شيء من الدواب غالب أكله من النجاسات والقاذورات فإنه لا يجوز أكله إلا بعد أن يحبس حتى يطهر اللحم، لأن الغذاء الذي تتناوله هذه الدواب يكون له أثرها في لحمها، يكون لهذا الطعام أثره في اللحم، وهذا واضح، وأهل الأغنام وأهل الإبل وما شابه ذلك يعرفون هذا، ويعرفون ما نوع الأعشاب، ما نوع الأعشاب التي تأكلها هذه الدواب من خلال طعم لحمها أو من خلال طعم حليبها، أهل البوادي يعرفون هذا لكثرة ممارستهم لمثل هذه الأمور. فهذه علة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون النجاسة ينتقل أثرها إلى اللحم وينتقل أثرها إلى الحليب. الذين ذهبوا إلى تحريم أكل لحوم الجلالة قالوا لا تؤكل إلا بعد حبسها، وحبسها أو مدة حبسها اختلفوا فيه على أقوال متعددة. فمنهم من أخذ بالرواية التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهي أن الجلالة تحبس 40 ليلة كما هو منطوق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، ولا يجوز ترك الحديث وإعمال الرأي أو الاجتهاد في ذلك مع وجود هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بلغه. ومن أهل العلم من قال إنها تحبس على اختلاف أنواعها، فإن كانت دجاجة وهي صغيرة الحجم حبست 3 أيام، وإن كانت من جنس الماعز فإنها تحبس أسبوعا، وإذا كانت بقرة أو بعيرا فإنها تحبس شهرا. وهذه الاختلافات أو هذه الأقوال كلها ليس فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحبس الدجاجة 3 أيام قبل أن يأكلها. هي تكون في حوش المنزل، تكون في الطريق، وقد تكتسب اسم الجلالة إذا خرجت إلى الطرقات وما فيها من القاذورات وما فيها من الأزبال وما شابه ذلك. فكان إذا أراد أن يأكلها أمر بحبسها 3 أيام، وأكلها في اليوم الرابع، أكلها في اليوم الرابع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين جلالة وأخرى، وأمر صلى الله عليه وسلم بحبس الجميع 40 ليلة على ما جاءت به الرواية في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال، هذه الأقوال كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا وجه لها في بيان المدة، لذلك ذهب في القول الأول أو في القول الثاني الذي ذكرناه في المسألة أنه يجوز أكل الجلالة من غير حبس، ولعله خفي عليه الدليل أو لم يصل إليه هذا الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم الحليب هو حكم اللحم أيضا، إذا كانت جلالة فإنه لا يجوز أن يشرب حليبها إلا إذا مضت على حبسها المدة التي جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن أهل العلم من لم يحدد مدة معينة كالشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، فإنهم مع ذهابهم إلى تحريم الجلالة قالوا تحبس أياما من غير تحديد مدة، وهؤلاء أيضا محجوجون بالرواية التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما تقدم أن الجلالة حرام أكلها وحرام شرب حليبها إلا إذا حبست 40 ليلة على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تحل بعد ذلك. وأما سائر الاختلافات فليس عليها أدلة قائمة، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل المعاصرة في مثل في المتصلة بهذه المسألة هي أن بعض الدواب التي تربى في المزارع يؤتى لها بأعلافها من الخارج، وهذه الأعلاف تكون فيها نجاسات وتكون فيها أرواث، بل تكون فيها عظام مسحوقة ولحوم مسحوقة أيضا وبروتينات وما شابه ذلك وأنواع من الزبل. فهذه أيضا إذا أطعمت هذه الحيوانات التي تربى في المزارع سواء كانت مزارع دجاج أم غيرها لا يجوز أكلها، لأنها في حكم إيش؟ لأنها في حكم الجلالة، وهي وإن كانت لا تخرج من مزارعها ومن أقفاصها وما شابه ذلك إلا أنها تعلف بماذا؟ تعلف بهذه الأزبال، تعلف بهذه الأزبال. ومعلوم أن علف الدواجن أو أن كثيرا من أعلاف الدواجن وما شابه ذلك تخلط فيه اللحوم الميتة وتخلط فيه الأرواث وتسحق معه العظام والجلود وما شابه ذلك قبل أن تدبغ، الجلود قبل أن تدبغ وما شابه ذلك. فهذا كله إذا علمنا شيئا منه يتغذى بهذه الطريقة فإن أكله لا يجوز، حتى ولو لم يكن يسير في الطرقات ويأكل العذرات ويأكل النجاسات بنفسه أو ما يجده أو مما يجده في طريقه. فهذه حكمها حكم الجلالة كما هو ظاهر بين، وبذلك صدرت الفتاوى من اللجان الفقهية المختصة. ثم قال المؤلف رحمه الله،
قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي قال فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
قال في هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه. هذا الحديث جاء من طريق أبي قتادة رضي الله عنه، واسمه الحارث بن ربعي، وهو مختلف في اسمه واسم أبيه، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور في اسمه. في قصة الحمار الوحشي يعني الحمار الذي اصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بين المدينة ومكة، قال فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية متفق عليها، رواية متفق عليها، اصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم ذلك الوقت، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحمار هذا وهذا في حكم الحمار الوحشي، وهو ضد الحمار الأهلي أو الإنسي الذي تقدمت معنا أحكامه بالأمس. والحمار الوحشي هو الذي يكون في الصحراء أو يكون في الجبال، لا يكون مستأنسا بالناس ولا يكون بين بيوتهم وفي طرقاتهم، وليس بشرط أن يكون على صفة الحمار الوحشي المعروف اليوم المخطط بالأبيض والأسود، ولكنه سواء كان لونه أسود تاما أو أبيض تاما أو يجمع بين اللونين أو كان رماديا أو ما شابه ذلك، فإنه يسمى حمارا وحشيا. وإنما سمي حمارا وحشيا لأنه يعيش مع الوحش في الصحراء وفي الجبل. وهذا الحمار دل هذا الحديث على جواز أكله، فهذا الحديث دلالته الفقهية متمثلة في ماذا؟ متمثلة في جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وهي ضد الأهلية أو الإنسية. ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. لكن نحن لو كان عندنا شيء من الفقه أكثر من هذا نقول هذا الحديث يدل على أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الحمار الوحشي، وهو فعل منه صلى الله عليه وسلم. وفعله سنة أو لا؟ فعله سنة ويؤخذ به وهو من الحديث، لأن الحديث والسنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا داخل في ماذا؟ داخل في الفعل. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الحمار الوحشي. يمكن استنبط دلالات فقهية أخرى ونقول ويدل هذا الحديث أيضا على جواز أكله، على جواز أكله الحمار الوحشي. لماذا؟ لأنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله فهو طيب مباح، والله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم لهم ويحرم عليهم الخبائث. فإذن دلالة أخرى نأخذها من هذا الحديث، فهذا الحديث يدل على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وهذا محل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى ما اختلفوا فيه، ما اختلفوا في جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، لأن الذي حرم إنما هي الحمر الأهلية أو الإنسية كما تقدم. طبعا خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء المتقدمين، ولكنه خلاف شاذ لا عبرة به، لأن هذا الخلاف خلاف في مقابل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكله وأذن في أكله عليه الصلاة والسلام، فهو خلاف شاذ. والأقوال الشاذة في المسائل هذه لا التفات إليها، لا يلتفت إليها بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. لكن هنا مسألة، مثلا افترض أنك قد اصطدت حمارا وحشيا في الخلاء أي في الصحراء، ثم أتيت به إلى داخل البلد ومكث مدة طويلة عندك في داخل البيت وخارج البيت ويدور في الطرقات، هل يكتسب اسم الحمار الأهلي أو لا؟ مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله، والراجح في هذا أنه لا يكتسب، أنه لا يكتسب اسم الحمار الأهلي، بل هو حمار وحشي، حمار وحشي، إلا إذا تطاولت المدة. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا تطاولت المدة وسرحته في الشوارع يذهب ويجيء، فمثل هذا يترك أكله، يترك أكله تورعا، لا أنه قد اكتسب اسم الحمار الأهلي، هو حمار وحشي في الأساس. وفي الغالب أن الحمار الوحشي لا يستأنس، لا يستأنس ولا يتأهل إذا أتي به للقرية وما شابه ذلك. لكن الاحتياط في الدين طيب، إن طالت المدة فاترك أكله، اترك أكله خروجا من خلاف العلماء، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقيني. ما الذي دعاك تتركه سنتين وثلاث وأربع سنين بعد ذلك تقول أريد أن أكله وهو يسير في طرق القرية؟ لا، أترك أكله وإن كنت قد جلبته من الصحراء أو من الجبل. طيب، على كل حال الحمار الوحشي جائز أكله بالاتفاق، جائز أكله بالاتفاق، ومن خالف في هذه المسألة نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن مخالفته شاذة. وأردأ الأقوال التي تكون في المسائل هي الأقوال التي يشذ بها على الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى مبينا حكم أكل حيوان آخر، ألا وهو الحصان أو الخيل أو الفرس، وأورد فيه حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي ذات النطاقين، وقصتها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، ولها روايات متعددة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عبد الله بن الزبير وهو ابنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما، ولها أحاديث ولها مواقف ولها سيرة حسنة مدونة في كتب التاريخ والتراجم، وماتت بالمدينة ودفنت بها. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. والحديث متفق عليه. قولها نحرنا جاء في بعض روايات هذا الحديث أنها قالت ذبحنا، ذبحنا، وهناك فرق بين النحر وبين الذبح. النحر يكون مثلا للبقرة وللفرس وللبعير ونحو ذلك كالجاموس، والجاموس قد يقال لها، يقال في عملية قتلها ذبح أو نحر. وعلى كل حال بعض العلماء رحمهم الله تعالى خصوا النحر بالبدنة، أو خصوا النحر بالبعير، لأن البدنة اسم لما عظم بدنه سواء كانت بعيرا أم بقرة، والبقرة تذبح، وأما النعير وأما البعير فهو الذي ينحر، لأن النحر هو الطعن في اللبة وهي أسفل العنق من ناحية الصدر، الطعن في اللبة لتقطيع العروق والأوداج وما شابه ذلك، ويموت بها البعير. وأما البقرة فإنها تذبح من أسفل الحنك فهو ذبح، وكذلك الشاه، وكذلك الشاه والماعز أو ما يكون في حكمهما. وبعض العلماء يفرقون بين النحر وبين الذبح، وكل منهما سائغ. مثلا هذا الحديث جاء فيه عن رسول الله، عن أسماء رضي الله تعالى عنها، أنها مرة قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وجاء في رواية أخرى أنها قالت: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. على كل حال هذا هو تعريف النحر. الذبح هو قطع الوجهين وهما عرقان يكونان حول الرقبة، والمري والحلقوم، يقطع فيه، تقطع بالذبح أربعة أشياء: المري والحلقوم والوجهين. هذا هو الذبح المعروف الذي جاءت ألفاظه في كتاب الله جل وعلا أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في بقرة بني إسرائيل: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وعلى كل حال بعض العلماء يفرق في الأحكام الشرعية بين هذا وبين هذا، حتى إن بعضهم قال: لو أن إنسانا ذبح بعيرا ما نحره ولكنه ذبحه، كيف ذبحه؟ يعني أخذ بالسكين فذبحه من أسفل الرقبة ذبحا، فقطع الأوداج والعروق والمري والحلقوم، ولم يطعن طعنا ويفري. بعضهم مثلا قال: مثل هذا ما يجوز ولا يحل به البعير. وبعضهم قال: إنه جائز، لأن المقصود حصل وهو قطع العروق التي يثج بها الدم، وقطع الحلقومة وقطع المريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، فأدى الذي عليه. على كل حال مسألة خلافية، والصواب أن ذلك مجزي. على كل حال قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسا فأكلناه. الفرس معروف، والفاء هنا عاطفة، فأكلناه، هل هي التي نحرت أو قومها أو أهل بيتها؟ أهل بيتها. طب لو نحرت هي بنفسها أو ذبحت هي بنفسها؟ جائز على ما سيأتي معنا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نحرنا على عهد رسول الله. والذي يظهر هنا أنها ليست هي التي نحرت أو ذبحت، ولكنها تذكر القصة، قصة أهل بيتها. قالت: انحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي قولها صلى الله وفي قولها رضي الله تعالى عنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة مهمة، حتى يدخل هذا الحديث في الإقرار، في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن جائزا لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن أكل الفرس جائزا لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن من السنة ماذا؟ أن من السنة الإقرار، الإقرار داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا عرفنا الحديث أو السنة؟ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إلى آخر الحديث، إلى آخر التعريف. فلما فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شيء منه صلى الله عليه وسلم، أو لم ينزل وحي بأنه محرم، فإنه دل على إيش؟ دل على الجواز. وهذا كقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فلو كان العزل محرما لبين الله عز وجل تحريمه، وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببلاغه عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا الحديث له حكم الرفع، له هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: انحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. والحديث متفق عليه. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة في حكم أكل لحم الخيل، وقلنا إن الجمهور على الجواز للأدلة التي وردت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث المتقدم، ومنها هذا الحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وفيه تكرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. بعض الذين قالوا إن أكل لحوم الخيل محرم، قالوا إن ذلك كان قبل شرعية الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولما فرض الجهاد فإنه لا يجوز أكل لحوم الخيل. وهذا الحديث يرد عليهم. كيف يرد عليهم؟ لأنه كان في المدينة بزمن، كان في المدينة بزمن، والجهاد معلوم أنه فرض في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل في السنة الثانية. وغزوة بدر التي أول غزوة مشهورة كانت في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذا الحديث رد على من يقول بمثل ذلك. طيب، لو أن إنسانا ذبح ما ينحر كالبعير، أو نحر ما يذبح كالشاة، فهل يجوز أكل الذبيحة أو لا يجوز؟ مسألة فيها قولان عند أهل العلم رحمهم الله، والجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، لأن الإنسان متى ما قطع العروق التي يثج بها الدم وينهر بها الدم ويقطع الحلقوم والمريء، فإن الذبيحة مباحة وجائزة، فإنها مباحة وجائزة ويجوز أكلها. والخلاف لبعض المالكية، الخلاف في بعض المالكية، بعض المالكية قالوا إيش؟ قالوا إذا ذبحت ما ينحر أو العكس فإن الذبيحة لا تحل. وعلى كل حال الأدلة قائمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة على جواز ذلك، وليس هناك ما يدل على التحريم، لأن وسوف تأتي معنا بعض الأحاديث في ذلك. ما أنهر الدم فإنه إيش؟ فإنه يعتبر ذبحا على ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
هذا الحديث في نوع آخر من الحيوان. هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن عباس الهاشمي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل فعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، وقوله الضب هذا نائب الفاعل، وعلى مائدة رسول الله الجار والمجرور متعلق بقوله أكل، وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاف إلى المائدة، فقال هنا أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكله أناس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مائدته. والمقصود بالمائدة ما يبسط ويفرش أو يكون كالخوان يؤكل عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما أكل على خوان قط، يعني ما أكل على مكان مرتفع قط، وإنما كان يأكل على الأرض. فيحكي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا أن الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. على ماذا يدل هذا الحديث وهو حديث عند البخاري ومسلم مباشرة هكذا؟ لا، نبغى نكون يعني عندنا شيء من الفقه أكثر من هذا. يدل هذا الحديث لا يدل هذا الحديث على أن الضب قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يقتضي إيش؟ يقتضي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له كيف يؤكل بحضرته، وهو صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. أنت قد يجوز لك أن تؤخر البيان عن وقت الحاجة لعلة أو لسبب أو لحكمة، ترى أن لا تنكر مباشرة، ترى أن لا تأمر بالمعروف مباشرة، يجوز لك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما يجوز له هذا، ما يجوز له هذا كما قرره علماء الأصول، لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. هذا ضب ويؤكل على مائدتك يا رسول الله، إما أن تقره فيكون أكله جائزا ومباحا، وإما أن لا تقر ذلك مباشرة. إيش هذا؟ ما يجوز لكم أن تأكلوا الضب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد؟ نادى تعال، إن هذه المساجد لا، إنما هذه المساجد لذكر الله، لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. علمه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما أخر الجواب عنه، وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي بال في المسجد. فلو كان هذا الفعل منكرا أو محرما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عنه، لا يمكن أن يسكت عنه، ولا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ما هو الضب؟ تعرفونه؟ الضب دويبة تعيش في الصحراء. تعرفون الوزغ؟ أو هذه أنواع السحليات، هو سحلية كبيرة نوعا ما، يصل حجمها إلى هكذا أو ربما هكذا أو ربما أكبر قليلا أو ربما يكون صغيرا على حسب عمره. والعرب تحبه، العرب يحبون أكل الضب ويقولون إنه مغذي ومفيد، ويصطادونه بالعشرات وبالمئات، ويستحبون لحمه، حتى بيضه يحبونه، يشقون بطن الأنثى ويخرجون البيض ويجعلونها في القصدير ويجعلونها على الجمر، وأكل لذيذة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا بيض الحمام ولا الدجاج. لكن بعض الناس لو رآه في مكان ما يمكن أن يجتمع هو وإياه تحت سقف واحد يخاف، ربما يموت. كان رجل يشتغل عند الوالد من جنسية عربية، فأخرج له أحدهم ضبا، فلما رآه هرب، رمى بثلاجة الشاهي وهرب، ما أتوا به إلا بعد 500 متر أو 600 متر، ويقولوا تأكلون هذا ويخوفونهم به. على كل حال هو دابة معروفة. هذا الضب المعروف أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يأكله، معللا ذلك بقوله إني لا لم أره في بلدي، إنه لا يوجد في بلد قومي فأجد نفسي تعافه النفس، لكنه ليس محرم، لأنه لم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم على رؤيته أو على أكله أو على وجوده في مكة، ومكة أرض ذات جبال، ما يعيش فيها الضب. الضب يعيش في الأراضي المنبسطة، الصحراء، يعني كصحاري الصحاري التي شرق المدينة مثلا، توجد فيها الضباب بالآلاف بل بعشرات الآلاف، والناس لهم طرق يعرفونها يصطادونها بها ويستحبون أكلها إلى يوم من الحاضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل عدم أكله له بماذا؟ بأنه لا يوجد في أرض قومه، وأن نفسه تعافه، وأن نفسه صلى الله عليه وسلم تعافوا أكله. فهاتان علتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى بناء على النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في حكم أكل الضب على قولين. فالجمهور يجيزون أكله بناء على الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس وغيره، كقصة في أكل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه للضب بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاجتررته فأكلته. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، والذين ذهبوا إلى تحريمه يعني بعضهم استدل بالحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إني لا أجده بأرض قومي وأجد نفسي تعافه، ولكن هذا الحديث ليس دالا على التحريم. وبعضهم حرمه من ناحية الاستخباث، قال: والمستخبث حرام. لكن حتى لو افترضنا أن الضب مستخبث، وأن بعض النفوس تستقذر أكله، ألا يدل هذا الحديث ونحوه على استثنائه من العموم؟ قوله صلى الله عليه وسلم، قوله جل وعلا: ويحرم عليهم الخبائث، هذا عام. إذا قلنا إنه عام فنقول هذا الحديث يخصص الضب بالجواز، يخصص الضب بالجواز، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت في ذلك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وجه للاستدلال بالآية أو نحوها من الأدلة العامة على استخباث الضب. وأنت إذا كنت تستخبثه فغيرك يستطيبه، غيرك يشتريه لو بالمال، ويتعب، ربما يذهب إلى الصحراء يتعب، يجد واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر، وربما تعرض لبعض المخاطر في اصطياده. إذن الذين قالوا بالتحريم هؤلاء ليس لهم دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النووي رحمه الله تعالى: أظن أن التحريم لا يصح عن أحد، وخشي أن يحكي الإجماع، وهو يتساهل قليلا في حكايات الإجماع، وبعضهم يقول إذا حكى الإجماع فإنه يعني الإجماع في مذهبه، وهو مذهب الشافعي. لكنه مع ذلك قال: أظن أن التحريم لا يصح عن أحد. وأنا ما رأيت أن أحدا من أهل العلم ينسب إليه القول بالتحريم، لكن يقولون: وقال بعضهم بتحريم أكله. وإن قيل هذا فإن النووي رحمه الله تعالى يقول: أظن أن ذلك لا يصح عن أحد. إن افترض أنه صح عن أحد، ألا يكون هذا الذي صح عنه محجوجا بالدليل؟ يكون محجوجا بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أكل الضب، كقوله عليه الصلاة والسلام الذي يروى عنه: نهى عن أكل الضباب. وهذه الأحاديث كلها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوها قاعدة، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن أكل الضب فإنه إيش؟ فإنه لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء في بعض روايات صحيح مسلم للحديث الذي أكل فيه الضب بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح أكله بلفظ صريح، قال: كلوه ولكنه ليس من طعامي. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للندب ليس للإجاب، لأنه في الآداب. والأمر إذا صدر، خذوها قاعدة، الأمر إذا صدر في الآداب فإنه لا يدل على الوجوب، ولكنه يدل على الاستحباب. الأمر في الأصل يدل على الوجوب، لكنه إذا كان في مسألة من مسائل الآداب فإنه يدل على الاستحباب. وهنا قال: كلوه ولكنه ليس، كلوه فإنه حلال ولكنه ليس بأرض قومي، ولكنه ليس بأرض قومي. على كل حال، هذه خلاصة موجزة في حكم أكل الضب، فهو حلال طيب، حلال طيب. من قال: إني أجد نفسي تعافه، لا أريد أن أكله، وأريد أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما في بأس، ما أنت مجبر، لست مجبرا، كل ما شئت واترك ما شئت. كالقاعدة التي توجد عند كثير من العوام، ماذا يقولون؟ يقولون كل ما تشتهي نفسك، الذي تشتهي نفسك كله، والبس ما يشتهيه الناس. فالحمد لله ما دام الطعام طيبا إن شئت كله وإن شئت ألا تأكل. وبعض الناس قد يخشى من بعض الأطعمة أنها تؤثر على صحته فيخشى منها. والضب أبشركم أنه لا يؤثر على الصحة إلا خيرا إن شاء الله، كلوه وجربوه. نعم. طيب، الذي بعده.
قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم.
أذكر قصة هنا، وإن كنا قد قرأنا الحديث. في يوم ما كنت على أول ما تزوجت تلك الأيام، وخرجت خارج المدينة إلى شرقها واصطدت بعض الضباب، فدخلت علي خالتي زوجة أبي وأنا قد ذبحت واحدا منها وأريد أن أقطع يديه وقدمه. والضب معروف له حركات ارتدادية في الأعصاب، قد ترميه في النار يقفز 3 متر، صحيح، أو يتلوى في يدك وأنت تقطع، قد قطعت رأسه وقطعت يديه وقدميه، يتلوى في يدك. فدخلت علي وهو يتلوى في يدي وأخرج برازا، قالت والله حي، ما تأكله، هذا حي. قالت كيف ما يكون ما هو حي، هذا شو راسه برا. قالت هذا جن. فعلى كل حال هو له حركات ارتدادية. ومن القصص في هذا، مرة وضعناه في النار فلما داخلته الحرارة يعني قفز جسمه قفزة شديدة ربما تصل إلى 2 متر في الهواء، ولم يترك في الجمر، ما ترك شيئا، الجمر كله طار معه. فله حركات ارتدادية في الأعصاب، هذه ليس لا يدل على أنه فيه حياة، لا، هذه أعصابه هكذا خلقها الله عز وجل تتأثر بالمتغيرات. طيب، على كل حال هو أكل حلال طيب، ويكاد العلماء رحمهم الله تعالى يجمعوا على جواز أكله. أما من يقول يعني إن الضب أمة مسخت، فإنه قد ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأمم الممسوخة لا تنسل، والضب ينسل ويتكاثر كما هو معروف. طيب، تفضل. قال أعد قراءة الحديث عن عبد الرحمن.
قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم.
هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي، وهو تيمي من بني تيم، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد 10 المبشرين بالجنة. بعض أهل العلم قال إنه لم يدرك زمن، إنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه أو لم يره صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة ما هو صحيح. الرجل أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه قد أسلم سنة الحديبية، السنة 5 من الهجرة، وقيل إنه أسلم في 8 من الهجرة وهي عام الفتح. والرجل صحابي وله أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد، وعزاه أيضا إلى الحاكم، وبين أنه قد صححه، وكذلك رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا سعيد بن خالد القاضي وهو ثقة. فهذا الحديث حديث صحيح. وهذا الحديث ما دلالته؟ ما دلالته الفقهية؟ ها؟ أحسنت، يدل هذا الحديث على تحريم قتل الضفدع، والضفدع معروف يؤكل، كيف لو نعم، صوره مع الشيخ وصور متعددة، هذا هو الضفدع. كيف لو قدمناها اليوم لكم عشاء، تأكلونه ولا ما تأكلونه؟ ها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ثم إنه لزج فيه لزوجة، لكن كثيرا من شعوب الأرض اليوم يأكلونه أو لا، يأكلونه، لكن نحن يجب علينا أن نؤطر أنفسنا على إيش؟ على ما جاء في شريعتنا، فإن كان حلالا أكلناه وإن كان حراما لم نأكل، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، هذا الحديث كما سلف يدل على تحريم قتل عن قتل الضفدع، وفيه أيضا تحريم أن يتداوى بها، لأنه قال هنا في لفظ الحديث أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، نهى عن قتلها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها فهذا فيه دليل على أن أكلها غير جائز. ثم إن هذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جعلها في الدواء يتداوى بها، فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها دل ذلك على إيش؟ على أنه لا يجوز أن يتداوى بها. والقاعدة عندنا أن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز أن يتداوى به، لا يجوز أن يتداوى به لأنه ليس فيه دواء أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والبدائل كثيرة. فإذا هذا الحديث حجة للعلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أكل الضفدع، لا يجوز أكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها. وتقدم معنا أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى نازع في هذه القاعدة، وهي قاعدة هل كل ما نهي عن قتله لا يجوز أكله؟ بعضهم قال لا ملازمة بين الحكم، حكم الأكل وبين حكم القتل، لكن لو كان فيها خير للناس ألا يبيح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها لما فيه خير الأمة؟ ألم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. قتلها ما فيه خير وأكلها ما فيه خير فلا تؤكل. أما المسلمون فلا يتورعون لأنهم لم يؤطروا أنفسهم على ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والضفدع أكلة مفضلة حتى في كثير من المطاعم المشهورة على مستوى العالم، ومع ذلك لا يجوز، هو أكله غير جائز. فالمرء المسلم كما أنه لا يشرب الخمر لا يجوز له أن يأكل الضفدع، ولا يجوز له أن يقتله، لا يجوز له أن يقتله. أتركه دابة ضعيفة، ماذا تريد بقتلها؟ وما الفائدة في أكلها؟ لو كان في أكلها فائدة لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن أكلها غير جائز. وقد جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الضفدع، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فإن نقيقها تسبيح، فإن نقيقها، النقيق هو صوت الضفدع، قال نقيقها تسبيح. وهذا الحديث حديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره، ونعم آسف اختلف العلماء فيه فيه ثبوتا أو تصحيحا وتضعيفا، وصححه البيهقي، صححه البيهقي رحمه الله. فإذا ثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه بيان النهي عن علة القتل. وإذا كان والأصل أنه إذا نهي عن قتله فإن أكله ليس بجائز. طيب، ننتقل إلى الذي بعده.
قال رحمه الله: باب الصيد والذبائح.
طيب، إذن الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في صدر كتاب الأطعمة كان منها أحاديث عامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم أنواع عامة من المأكولات. وأيضا أورد المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أحاديث أخرى متعلقة بأنواع من الحيوان أو الطير أو الحشرات التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها، وتقدم شرح ذلك باختصار. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا ترجم له بقوله باب الصيد والذبائح. الصيد والذبائح من المطعومات أو لا؟ من المطعومات، من المطعومات، لكنها تميزت بأمرين. هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تميزت بأمرين في المطعومات. الأول أنها مما يصطاد، أنها مما يصطاد، والصيد قد يكون بسهم أو يعني بسهم النافذ أو حديدة النافذة كرمح أو رصاصة أو ما شابه ذلك، أو يكون بمثقل كأن ترمي الصيد بحجر، أو أن يكون بغير ذلك من الأنواع التي سوف يأتي ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. والصيد مصدر يطلق على المصيد، يطلق على الحيوان المصيد أي الذي يصطاد، ويطلق أيضا بمعنى التصيد أي يتصيد الإنسان دابة فيقتلها لأي غرض، ومن أهم الأغراض هو أكلها. فهذا هو المقصود بالصيد. والذبائح، الذبائح جمع ذبيحة بفتح الذال، وهي ما يذبح بالسكين أو بنحوها مما يجوز الذبح به، وذلك يكون بفري الوجهين والحلقوم والمريء. هذا هو الذبح في اللغة وفي الشرع. وهذا الباب أراد أن يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكاما من الأحكام العامة الواردة في الصيد والذبائح، وهي أحكام لا بد أن يتعلمها المرء المسلم لأنها مفيدة له في حياته. ثم إن طعامه ومنه صيده وذبائحه هذه هي قوام حياته، قوام حياته. فلا بد أن يعرف الأحكام وأن يعرف ما أمر به في بذلك وأمر به من ذلك في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهي عنه، وما يجوز صيده وما لا يجوز، وما يجوز الذبح به وما لا يجوز. هذه لا بد أن يعرفها المرء المسلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث في هذا الباب في كتاب الأطعمة، أولها قوله
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه.
هذا الحديث الأول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى وهو متعلق بباب الصيد، ما جهة تعلقه بالصيد أو متعلق بالصيد المذكور في الباب باب الصيد والذبائح، ما تعلقه بالصيد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الكلب الذي يصطاد به، لأن الصيد قد يكون بحيوان من المواشي أو من الطائرة يصطاد به الإنسان. ومن الحيوان الذي يتخذ للصيد وهو يمشي على الأرض الكلب، أكرمكم الله، يعلمه الإنسان كيف يصيد. والله جل وعلا بيّن أن الناس يعلمونهن مما علمهم الله، يعلمه كيف يغير على الصيدة، يعلمه كيف يمسكها ولا يغرز أنيابه فيها، يعلمه كيفية التعامل معها، يعلمه كيف يحبسها على صاحبها حتى يأتيه، يعلمه كيف يعيدها، كيف يجلبها إليه أو يأخذها إليه، سواء كان سقطت في بر أو بحر فهو يعلم. والكلب قابل للتعليم، فيه شيء من الفهم، قد يعلمه الإنسان أن يكون صيادا، وقد يعلمه أن يكون حارسا، وقد يعلمه كيف يكون مدافعا، وقد يعلمه كيف يكون يكتشف المخدرات مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور، فهو قابل للتعليم في بعض النواحي. طيب، وعلى كل حال الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وثمنه حرام على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الكلاب اليوم تملك الملايين، صحيح يموت صاحبه ويوصي بالتركة له، وأصبحت لها فنادق مخصوصة ولها حدائق مخصوصة ولها مزايين. هذا كله يا أخوان ما هو لي، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. اعلم أن كسب أن ثمن الكلب خبيث على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق الكفرة بالكلاب تعلق غريب، تعلق غريب، لأنهم ما عرفوا ما جاء في أحكامها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها نجسة. فربما لعق الكلب أحدهم وأكل معه وشاركه في طعامه وشرابه ويقبلونها. إيش هذا؟ هذا كله ليس من دين الله عز وجل، والله هو من سفه العقل، من سفه العقل. نسأل الله العافية والسلامة. وتقبل وتدبر في بيوتهم، تبول وتفعل الشيء الكبير أيضا، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هذا كله ليس من دين الله جل وعلا. وللأسف أن بعض المسلمين يتشبهون بالكفار في هذا، ويقتنون الكلاب في بيوتهم ولأولادهم، ويجعلون له الحظائر الخاصة في منازلهم، أو ربما أدخلوها إلى داخل منازلهم وكانت على فرشهم وشيء من ذلك. يا أخوان هذا كله ليس من الإسلام، ويجب إنكاره، يجب إنكاره. هذا من التشبه بغير المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. كان في واحد في المدينة في شدة في الدين يعني زائدة، ودائما ينصح الناس ويقول لهم: أنتم إذا استمريتم على مثل هذه الأفعال أنتم تدخلون النار يوم القيامة، أحذركم النار، خافوا الله واتقوا الله. عند أمور يسيرة، لكن هو غلب عليه جانب الغلو. ثم أراد الله عز وجل أن يسافر إلى إحدى الدول الأوروبية، فلما رجع قال: والله أنتم مسلمون، والله كلكم من أهل الجنة، أنا وجدت أهل النار هناك، وجدتهم هم وكلابهم. فعلى كل حال المرء المسلم له أدبه، ويجب عليه أن يؤطر أقواله وأفعاله بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قول أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. احفظوها، ثلاثة أنواع. من اتخذ كلبا يعني في الجملة، كل من اتخذ كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. والقيراط لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: مثل جبل أحد من الحسنات. لما جاء حديث الصلاة على الجنازة واتباعها قال: ابن صلى على الجنازة فله قيراط، ومن اتبعها فله قيراطان. قيل له: هم القيراط؟ قال: مثل جبل أحد من الحسنات. جبل أحد 8 كيلو في 4 كيلو، كم وزنه؟ كم جذوره في الأرض؟ الجيولوجيون يقولون كل جبل تراه في الهواء له جذر في الأرض مثله، له جذر مثله في الأرض. طوله 8 كيلو وعرضها 4 كيلو، أجر عظيم ولا ما هو عظيم؟ أنت إذا اتخذت كلبا كل يوم ينقص من أجرك قيراط. وورد في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: قيراطان، ينقص قيراطان في كل يوم. تصور تأتي بحسنات كالجبال، وإذا اتخذت كلبا فإنه ينقص من أجرك في كل يوم قيراط واحد أو قيراطان على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والروايتان صحيحتان. إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، هذه الأنواع الثلاثة رخص لك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتخذت شيئا منها ما ينقص من أجرك شيء. لكن إذا اتخذت غيرها، دلالة الحديث على أنه ينقص من كل يوم من أجرك في كل يوم من قيراط أو قيراطان على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليست أو هنا للتخيير، الله أعلم بمراده من ذلك، وسوف يأتي بيانه بإذن الله عز وجل وبيان اختلاف أهل العلم فيه. فإذا هذا الحديث ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ يدل هذا الحديث على تحريم اتخاذ الكلاب. لا، يدل هذا الحديث على أن من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره في كل يوم قيراط. أنت هل تضمن أصلا أن الله سبحانه وتعالى قبل منك حسنة واحدة؟ كان بعض السلف يقول: والله لو علمت أن الله عز وجل قبل مني حسنة واحدة لاطمأن قلبي. كيف وأنت ما تدري أصلا هل الله عز وجل يقبل عملك أو ما يقبل عملك؟ لأن الله جل وعلا ما يقبل من الأعمال إلا ما توفرت فيه الشروط: الإيمان، الإخلاص، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ما تدري، مسكين ما تدري، تعمل ليلا ونهارا ما تدري هل يقبل الله عز وجل عملك أو لا يقبل عملك. وبعض الناس أصلا لا علم ولا عمل وينام مرتاح وكأنه من أهل الجنة، السلام سلام. لكن المؤمن يخاف، العالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أعماله، ما يدري أيقبل الله عز وجل منه أو لا. لذلك لابد أن يحمل نفسه دائما على الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل والقول. طيب افرض أن أعمالك قبلت عند الله عز وجل وأتيت بحسنات كالجبال واتخذت كلبا ليس من هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وفي كل يوم ينقص منك مثل جبل أحد من الأعمال، خسارة أو ما هي خسارة؟ خسارة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال ولكنه ضرب هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته رمي عليه من سيئاتهم. خسارة أو ما هي خسارة؟ لذلك دائما تخشى على عملك الصالح أن يبطل، تخشى على عملك الصالح أن ينقص أجرك فيه أو أن يبطله الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل لك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت، حتى تموت. طيب إذن هذا الحديث يدل على أن من اتخذ كلبا أو من اقتنى كلبا لغير صيد أو ماشية أو زرع نقص من كل أجر من أجره في كل يوم قيراط. طيب هذه الدلالة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها تحريم اقتناء الكلاب إلا ما ذكر في الحديث، وهي كلب الماشية أو الصيد والزرع. ما المقصود بكلب الماشية؟ أي الكلب الذي يكون مع الغنم والبهائم يحرسها من الذئاب أو من السراق أو ما شابه ذلك. النوع الثاني كلب الصيد، قد يتخذ الإنسان كلبا للصيد لأن الكلب عنده مهارة في الصيد ويمكن أن يعلم ويستفاد منه، فيعلمه الإنسان كيف يصطاد له ولا يلوثه بلعابه وأنيابه، يعلمه كيف يمسك الصيد، إن أرسله استرسل وإن رده رده، فهو يغرى يغريه صاحبه فيقصد ويزجره فينزجر، يعلم. واضح من هذا؟ هذا كلب صيد. الثالث كلب زرع، تكون عندك حديقة مزرعة تجعل فيها كلبا لحمايتها من السراق ومن البهائم، ما تدخلها تأكل زرعك، يحميها بالليل ويحميها بالنهار بإذن الله سبحانه وتعالى. وجاءت في هذا الحديث قصة، مرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا الحديث إلا أنه لم يذكر كلب الزرع، ذكر كلب الصيد والماشية. فقال له أحد جلسائه: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو زرع. قال: رحم الله أبا هريرة، فإنه كان صاحب زرع. أي هذه قرينة على أنه قد حفظ، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الزرع، فأثنى على أبي هريرة وعلل ذلك بكونه صاحب زرع، وأبو هريرة كانت له مزارع العقيق في حي عروة المعروف اليوم، أنا أسكن أيضا في حي عروة في المدينة، ومزرعته قريبة منا من بيوتنا قريبة، وكانت مزرعة إلى قبل سنة أو سنتين، بل أقل من سنتين، اشتراها أحد التجار وقلع جميع زرعها، والآن يبني فيها مساكن له ولأولاده. ووجد فيها وثيقة أثناء الحفر، وجد فيها وثيقة قديمة تعود إلى مئات السنين بأن فلان بن فلان اشترى هذه المزرعة المنسوبة لأبي هريرة رضي الله عنه بمبلغ كذا وكذا. طبعا لها أشياء أخرى توابع، لكن موضع مزرعته موجود إلى يومنا هذا وهو معروف عند بعض أهل المدينة. طيب، على كل حال هذا الحديث يدل على تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما ذكر في الحديث، فهذا الحديث فيه دليل جواز اتخاذ الكلب للزراعة والصيد والماشية، هذه دلالة بلفظ آخر. طيب، هذا الحديث حديث متفق عليه كما سلف، وهو حديث صحيح، وهو دال على والشاهد فيه أنه يجوز أن يتخذ الكلب للصيد إذا علمته، كما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، إن علمته الصيد ويصطاد لك فإنه يجوز، فإنه جائز. طيب، هل الصيد في الأصل جائز أو غير جائز؟ يعني لو جئنا لتأصيل مسألة الصيد، هل يجوز الإنسان أن يصطاد الحيوان أو لا يجوز؟ يجوز، والدليل على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن ففي قوله سبحانه وتعالى لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، وجاء في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إباحة الكلب للصيد، فالصيد في الأصل جائز، والصيد له آلات، فإما أن يكون بحيوان جارح كالكلب والصقر، طبعا إذا كان كلبا وهو الكلب المعروف، فإنه جائز بالاتفاق. طيب، لو أن إنسانا اتخذ أسدا للصيد، الأسد كلب أو ليس بكلب؟ كلب. النمر، الضبع، طيب لو الثعلب، كل هذه من أجناس الكلاب، فيها خلاف عند العلماء رحمهم الله، هل يدخل في كلب الصيد أو لا يدخل في كلب الصيد؟ الذين ذهبوا إلى الجواز استدلوا بقوله سبحانه وتعالى مكلبين، وهذه أنواع كلها داخلة في جنس الكلاب، وهذا القول هو القول الصحيح. لو اتخذت أي حيوان وكلبته وعلمته كيف يصطاد فإن أكله جائز، وأما الذين قالوا بالتحريم فلا دليل لهم. طيب، الصقر، اتخذت صقرا أو بازا أو شاهينا أو نسرا للصيد لك، ما الدليل على جوازها؟ أكثر الناس اليوم يصيدون بالصقور، أعطونا الدليل يا أخوان، قاسوه على الكلاب، لأنه جارح، بعلة أنه إيش؟ أنه جارح، وهذا القياس قياس صحيح، لكن ليس عندنا هناك دليل من القرآن والسنة يدل على جواز اتخاذ الصقر ونحوه للصيد إلا القياس الصحيح. فإذن الحيوان الجارح سواء كان من المواشي أو من الطوائر فإنه يجوز أن يتخذ للصيد. الثاني، الآلة المحددة، الرمح، السيف، ترمي بالسكين فتصطاد، ترمي بالسهم، ترمي بالبنادق الحديثة، هذه آلات محددة يجوز الاصطياد بها. الثالث، المثقل، تأخذ حجرة في نحو هذه ترمي بها الصيد، والاصطياد بها له حكمان، فإن مات الصيد بها فهي موقوذة لا يجوز أكلها، لأن الله جل وعلا حرم الموقوذة في كتابه جل وعلا، لكن إن رميت بالشيء المثقل على الصيد فحبسه، أي أعاقه عن الحركة سواء كان طائرا أو ماشيا، ثم أتيت إليه فذبحته أو نحرته، يجوز أو لا؟ جائز، لأنك إنما بالمثقل عقت الحركة، الحركة. وأما حله لك فبالذبح والنحر، واضح؟ طيب، ماذا يبقى في هذا الحديث؟ يعني ما فيه أشياء كثيرة، لكن العلماء رحمهم الله تعالى مع ورود هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في حكم الاصطياد بالكلب. فمنهم من قال بالجواز لما جاء في هذا الباب من الأحاديث، لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بالكراهة، منهم من قال بالكراهة. لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا الكلب مروع يخوف، كيف تأخذ للصيد؟ هو يخوفك ويخوف أولادك ويخوف زوجتك ويخوف الصبيان في الشارع، فقالوا بالمنع. علة ذكروها في مقابل النص ليس لها اعتبار. منهم من قال إنك إذا اتخذت كلبا فإن الملائكة لا تدخل بيتك حتى لو كان الكلب كلب صيد، والأدلة قائمة على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولكن هذه العلة أو لكن هذا الشيء يستثنى منه ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالظاهر أن الملائكة تدخل البيوت التي فيها هذه الكلاب التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لأن تلك الأحاديث عامة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة عامة، وهذا الحديث حديث خاص منه صلى الله عليه وسلم فيستثنى، فيعتبر هذا الدليل ليس أو هذا التعليل ليس تعليل أو يعتبر هذا الدليل ليس دليلا على التحريم، وقد جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز. طيب، أنا ذكرت في السابق أنه قد جاء في الحديث مرة رواية قيراط ومرة جاءت رواية قيراطان. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الجمع بين هاتين الروايتين، لأن كل منهما قد جاءت في حديث أو في رواية، وكل منهما صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم رحمهم الله تعالى من قال إنه ينقص من أجره قيراط في النهار وقيراط في الليل، فالمجموع قيراطان. ومنهم من قال إن ذلك يختلف باختلاف أهل المدن وأهل القرى، فإذا كان في القرى والناس قليل نقص من أجره قيراط، وأما إذا كان في المدن والناس كثير وقد يتأذون بهذا الكلب نقص من أجره قيراطان. وهذه كلها تعليلات الله أعلم بها، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو افترضنا أن إنسانا أراد أن يتخذ كلبا عقورا للصيد، هل يجوز له ذلك أو لا؟ أو يتخذ كلبا مسالما؟ يتخذ كلبا مسالما، أما الكلب العقور الذي يهيج على الناس فلا يجوز اتخاذه بالاتفاق، بل يجب قتله على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر الأمر منه عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، وكانت في أول أمره صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، بل يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كانت الكلاب تقبل وتبول، تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السور والأبواب، فصينت المساجد عما يلوثها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وبخاصة الكلب الأسود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه شيطان. ونحن لا بد أن نعتقد هذا، كل كلب أسود كامل السواد فإنه شيطان ويقتل. وعندنا في المدينة، أذكر وأنا صبي أن أمانة المدينة قامت بحمل على الكلاب وكلفت بها شركة تقتلها، وكانت كثيرة في المدينة ذلك الوقت، وأما الآن الحمد لله يندر أن ترى كلبا في أطراف المدينة. قتلوها، وكلوا عليها شركة، أظنها كانت تقال لها شركة السيسي، قتلت هذه الكلاب جميعا. طيب، يقولون الصغير ما ينسى. طيب، ننتقل إلى الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث تضمن بعض الأحكام المتعلقة بالصيد بالكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في الحديث الأول وهو حديث عام في اتخاذ كلب الصيد أيضا بيّن صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام المتعلقة به. طيب، وأيضا اتباع هذا الحديث بالحديث الأول أو اتباع الحديث الأول بهذا الحديث، اتباع الحديث الأول بهذا الحديث فيه دلالة على فقه المصنف، لأنه في الأول أتانا بالحديث العام الذي فيه جواز اتخاذ كلب الصيد للكلب للصيد، جواز اتخاذ الكلب المعلم للصيد. وأما الحديث الثاني ففيه تفصيل. وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هو الطائي، هو من قبيلة طي، وأبوه حاتم المشهور، المشهور بالكرم، المشهور بالكرم. ومرة نحر فرسا له وأطعمها بعض أضيافه، نحر فرسه من شدة كرمه، ومات على في الجاهلية، مات مشركا. ومرة جاء عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أبيه، يا رسول الله إن أبي كان وكان، فأخبرني عنه. قال إنما فعل ما فعل ليقال كريم وقد قيل، أما في الآخرة ليس له عند الله سبحانه وتعالى شيء. ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وابنه عدي أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وكان يحب الصيد، كان يحب الصيد، والعرب عموما يحبون الصيد. وكان أبوهم صيادا، إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام أبو العرب، أما كان صيادا يأتي إبراهيم عليه السلام من المسافات البعيدة ويسأل زوجه أين إسماعيل، قالت خرج للصيد، قال إذا جاء مريه أن يغير عتبة بابه، وهي ما فهمت. فلما جاء إسماعيل وأخبرته قال أنت طالق. ثم جاء مرة ثانية، أين إسماعيل، قالت زوجه الأخرى خرج للصيد أو خرج يتصيد لنا، قال مريه أن يتمسك بعتبة بابه، فالعرب يحبون الصيد. على كل حال الصيد له أحكام، والاشتغال به فائدته قليلة، بل قد يكون مكروها وقد يكون محرما. طيب، قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. هذا أول حكم، ما دلالته؟ إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، أغريته بالصيد بإشارة هكذا، تنظر إليه وإلى الصيدة تقول له هكذا فينطلق، قل بسم الله، إذا انطلق قل بسم الله. ليش تقول بسم الله؟ لأنها صيد يجب عليك أن تسمي على ذبحه أو على قتله، ولأن الذبح في الجملة في الشريعة الإسلامية تجب فيه التسمية على القول الصحيح كما سيأتي معنا في هذا الحديث وغيره. إذن هذا أول حكم. ماذا نأخذ منه من الدلالة؟ يدل هذا اللفظ الأول من الحديث على وجوب التسمية على الصيد إذا أرسل أو إذا أغري الكلب به، إذا أغري الكلب به على الوجوب، لأنه قال هنا إذا أرسلت، وإذا حرف ظرف شرط لما يستقبل. إذا أرسلت كلبك فاذكر، فعل أمر، الفاء هنا عاطفة، فاذكر، واذكر فعل أمر، اسم الله مفعول به، اسم مفعول به وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. فإذن هذا أول شيء من أحكام الصيد بالكلب، أنه يجب عليك أن تذكر اسم الله إذا أرسلته، إذا أغريته بالصيد. الثاني ماذا قال؟ فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. أمسك عليك الصيد، الصيد ميت تحت يديه أو حي؟ حي، ما يحل لك إلا أن تذبحه، لأنه أمسكه عليك حيا، أمسكه عليك حيا. فدل هذا اللفظ من هذا الحديث على وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب إذا كان حيا، لأنه لا يحل إلا بذلك. طيب، ثم قال: والذبح معروف أيها الإخوة، الذبح معروف وهو فروي الوجهين والمري والحلق كما تقدم. ثم قال: وإن أدركته، إن هنا شرطية والواو عاطفة، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. ويدل هذا اللفظ على أن الكلب، على أن صاحب الكلب إذا أدرك الصيد تحت الكلب ولم يأكل منه الكلب فيجوز له أن يأكل منه. ليش؟ لأنه ما فعل هذا إلا لكونه قد أمسكه على صاحبه، ما أمسكه لنفسه. فإن أمسكه على صاحبه فيجوز أكله. إذن هذه دلالة هذا اللفظ الثالث أو الطرف الثالث في الحديث، وهو من الأحكام المتعلقة بصيد الكلب. ثم قال إيش؟ إيش معنى هذا؟ إيش هذا الآن المنطوق الحكم؟ يعني كونوا يعني لنكن عندنا شيء من الأصول. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. منطوق هذا اللفظ يدل على أن صاحب الكلب إذا أدرك الكلب وقد أمسك بالصيد ولم يأكل منه فإنه يجوز له أن يأكل منه. هذا المنطوق. ماذا يقابل المنطوق؟ المفهوم، المفهوم، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هنا يدل على إيش؟ على أنه إذا وجده قد أكل منه فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، لأنه هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى يدل على أنه أمسك لنفسه ولم يمسك لك. والكلب لعابه نجس وهو نجس. أشرف ما في الكلب ما هو؟ فمه. أشرف ما في كل حيوان هو إيش؟ هو الفم. والفم في الكلب هو أنجس ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن بالتراب. كيف تأكل شيء قد تلوث بلعاب الكلب؟ هو لما يأكل في البداية ما مات، الصيد في البداية ما مات، لكنه مات بسبب الأكل، وهو إذا أكل ينهش واللعاب ينزل والحركة الدموية ماشية، الحركة الدموية ماشية، فينتقل اللعاب هذا إلى جميع أجزاء هذا الصيد في ثوان. فهذا هو مفهوم هذا اللفظ، أنك إذا وجدته وقد أكل من هذا الصيد فلا يجوز لك أن تأكله، لأنه هنا أمسك على نفسه ما أمسك عليك. وهذا في الجملة يدل على أن الكلب الصيد المعلم إن أمسك على صاحبه فيجوز أكله منه، وإذا أمسك لنفسه لا يجوز الأكل منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر أو كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. هذا دلالته واضحة، يدل على تحريم الأكل من الصيد بالكلب إذا وجد صاحبه معه كلبا آخر. ما العلة؟ لا تدري أهو الذي قتل أم هذا الكلب الآخر، ما تدري، وأنت لا يجوز لك إلا أن تأكل من كلبك إلا من صيد كلبك المعلم. أما هذا الكلب الآخر ما تدري أهو الذي صاد أم كلبك، فاترك الصيد، يحرم عليك، حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقول: فإنك لا تدري أيهما قتله، أهو كلبك أم الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن رميت، أسلوب شرط أيضا معطوف على الأحكام المتقدمة، أو تكون واو استئنافية، وإن رميت سهمك يعني من القوس فاذكر اسم الله. بسم الله تشير على الصيد، تريد أن ترمي قبل أن تفلت السهم، بسم الله، حتى يقع حتى يموت هذا الصيد وقد ذكر اسم الله عليه. وهذا الحكم تقدم مثله عند إرسال الكلب وإغراه بالصيد. قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله. يدل هذا اللفظ من الحديث على وجوب التسمية عند الرمي بالسهم. ثم قال: فإن غاب عنك يوما، يعني الصيد، الفاعل هنا محذوف لأنه مفهوم من السياق، مفهوم من السياق. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. هذا الحديث يدل أيضا على إباحة الأكل من الصيد إن غاب عن الصائد يوما إذا شاء، يدل على الاستحباب أو يدل على الإباحة، نقول يدل على الإباحة. وعلقه بالمشيئة لماذا؟ لأنه قد تعافه نفسه، يرميه اليوم ويهرب والسهم فيه، يهرب ما يجده إلا في اليوم الثاني ميتا. قد يكون ناله بعض التغير، فإن ناله شيء من التغير فلا يجوز بالإجماع، لكنه قد يشك هل هي ذبيحته، هل السهم سهمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل منه إن شئت، يعني إذا لم تلحظ عليه ما يدل على التحريم. وأما إذا أنتن فإنه لا يجوز بالإجماع، لكن قد يكون فيه شيء يسير من التغير الذي لا يضر، مثله جائز. لكن بعض الناس يعاف مثل ذلك، فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، لكن بشرط إيش؟ أنك لا تجد فيه إلا أثر سهمك، ما فيه أثار أخرى ربما يكون قتل بسببها. قد يموت، يأتيه كلب فينهش منه، يأتيه نمر فيأكل منه، يأتيه ذئب فيأكل منه، يأتيه ضبع فيأكل منه، ما تدري أهو مات بسبب سهمك أو بسبب أكل الضباع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. نهي. وهذه الجملة دالة على تحريم أكل ما غرق من الصيد في الماء. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لا يدري أمات بسبب السهم أم بسبب الماء، وإذا كان مات بسبب الماء فلا يجوز أكله. لكن قد يضرب مثلا بالسهم فيموت بهذه الضربة، فيسقط من علو إلى الماء، هذا يجوز أكله. لكن ما الذي يدل على أنه مات مع أول الضربة؟ قد يكون ما مات إلا بسبب الغرق. فعلى كل حال إذا وجدته في الماء لا تأكله مرة واحدة، لا سواء ظننت أنه مات قبل أن يغرق أو بعد أن يغرق، خلاص ما دام أنه في الماء لا يجوز أكله، وأكله محرم. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أنك أرسلت كلبك، إذا أرسلت كلبك على الشروط التي جاءت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الأكل. طيب، إذا اصطاد وأنت لم ترسله، هل يجوز لك أن تأكل من صيده أو لا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز، لأن هذا إيش؟ لأنه في الغالب أنه قد اصطاد لنفسه. وأما حكم التسمية فإنها واجبة، وبعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إنها سنة، والأدلة تدل على الوجوب، لا بد من التسمية على ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث اختصارا، وإلا في الحقيقة لو استرسلنا في الكلام ما ننتهي. على كل حال نكتفي بهذا المقدار في هذه الجلسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.